بسم الله الرحمن الرحيم.
في درس الظهر والعصر قرأنا حديث من؟ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ما هو هذا الحديث؟ حسين، سئل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. وعنه أي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. ما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب على يعني كلام عن الحمر الأهلية؟ هل هي نجسة؟ هل لحمها نجس أو ليس بنجس؟ وما يتعلق بذلك؟ إن الله ورسوله ينهيانكم. كيف يجمع بين هذا الحديث وبين إنكار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك الخطيب الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقال بئس الخطيب أنت؟ كيف يجمع بين هذين الحديثين؟ يعني أن هذا في الخطبة يحتاج إلى بسط وإلى بيان الكلام حتى لا يحصل إيهام فيه، وإلا من حيث الجواز فاللفظ جائز، ولهذا في الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلى غير ذلك. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام وقد ثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للخطيب الذي قال في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما الحديث، قال بئس خطيب القوم أنت، لجمعه بين ضمير الله تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الضمير الذي يعود إلى لفظ الجلالة والضمير الذي يعود إلى الرسول. وقال قل ومن يعص الله ورسوله، فالواقع هنا يعارضه، وقد وقع أيضا في كلامه صلى الله عليه وعلى وسلم التثنية بلفظ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال وأجيب بأنه صلى الله عليه وعلى وسلم نهى الخطيب لأن مقام الخطابة يقتضي البسط والإيضاح، لأن مقام الخطابة يقتضي البسط والإيضاح، فأرشده إلى أنه يأتي بالاسم الظاهر لا بالضمير، وأنه ليس العتب عليه من حيث جمعه بين ضميره تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود به أنه لابد في هذا المقام أن يكون الكلام واضحا غير مشكل. ما الفرق بين الحمر والحمر؟ بسكون ميم جمع حمراء، والحمر جمع حمار، وهذا التنبيه من أجل إيش؟ حديث علي رضي الله عنه، حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيش؟ من حمر أو من حمر؟ ما أدري إيش تقولون، بعضكم يقول كذا بعضكم يقول كذا، بالميم بالسكون، نعم حمر النعم أو النعم، النعم أو النعم، هذا مشكل من الثنتين الكلمتين، لأنك بعضهم تسمع يقول حمر النعم النعم، النعم بالفتح، وأما بالنعم بالكسر فيكون إيش؟ يعني أن من النعم ما هو أحمر ومن النعم ما هو أبيض، ولا تقل حمر النعم، أما إذا جمع بين الخطائين حمر النعم هذه ما شاء الله. الحمر بضمتين جمع حمار، قال بسامة: وحيوان داجن من الفصيلة الخيلية، استخدم للحمل والركوب، والأنثى حمارة وأتان. الأهلية، وفي بعض الأحاديث الإنسية. مؤنث الأهلي نسبة إلى الأهل ضد الوحش. والأهلي الأليف من الحيوان. ما معنى الأهلي؟ الأليف من الحيوان وليس متوحشا، بخلاف الحمار الوحشي فإنه ينفر ولا يألف الناس. الأهلي الأليف من الحيوان. فإنها رجس بكسر الراء سكون الجيم، جمعه أرجاس. قدر محرم، قدر محرم يطلق على القدر، يطلق على النجس، وأكثر ما يقال في المستقدر طبعا رجس. قوله: فأكفئت القدور، أي أفرغت مما فيها. وإنها لتفور باللحم. ما معنى تفور؟ في هذا الحديث مسائل: الأولى حكم أكل لحوم الحمر الأهلية. اختلف العلماء في ذلك على أقوال. المتوقع أنه مع وضوح النصوص أن يكون فيها إجماع، لكن فيها خلاف. حكم أكل لحوم الحمر الأهلية، العلماء اختلفوا في ذلك على أقوال. منهم من قال بتحريمها، ومنهم من قال بإباحتها، ومنهم من قال بكراهتها. القول الأول تحريم أكلها، وهو قول أكثر العلماء، وهو قول أكثر العلماء، هو مذهب الشافعي وأحمد ورواية عن الإمام مالك. أكثر العلماء يقولون بتحريم أكلها. القول الثاني إباحته. طيب ما دليل جمهور أهل العلم على تحريمها؟ هذا الحديث، قد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، ورد أحاديث في ذلك كثيرة، حديث علي وهكذا، حديث أبي ثعلبة وغيره من أحاديث. القول الثاني إباحته، وهو قول ابن عباس ورواية عن مالك. الإمام مالك له رواية ثلاثة على الأقوال الثلاثة. القول الثاني إباحته، وهو قول ابن عباس ورواية عن مالك. ما دليل ابن عباس؟ بماذا استدل ابن عباس على إباحته؟ نعم، ما هي الآية؟ هات، ما هي الآية؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلى آخر. استدل بهذه الآية. طيب هل هذا الدليل يصف له في هذه المسألة؟ هذا إذا لم يكن هناك دليل آخر يدل على، ينص على تحريم الحمر الأهلية. أما مع وجود النص فلا، هذا استدل به على الأصل، الأصل الحل والإباحة، إلا إذا ورد دليل يقتضي التحريم، وهنا الدليل واضح، أحاديث كثيرة في ذلك. قال الحافظ في الفتح: والاستدلال بهذا، أي بهذه الآية، للحل، والاستدلال بهذا للحل، أي لحل الحمر الأهلية، إنما يتم فيما لم يأتي فيه نص عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بتحريمه. والاستدلال بهذا للحل إنما يتم فيما لم يأتي فيه نص عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بتحريمه. وقد تواردت الأخبار بذلك أي بالتحريم، والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس. وقد تواردت الأخبار بذلك والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل. التحريم دليل خاص، والإباحة والحل دليل عام، والعام يعمل به على عمومه ما لم يأتي دليل خصصه، هذا قد خصصه. وبعضهم ذكر تأويلات كثيرة، لماذا المنع منها؟ هل لأنه قل الظهر أم لأنه لعلة أخرى؟ القول الثالث رواية عن الإمام مالك أيضا، كراهتها كراهة شديدة، كراهة تنزيه شديدة، كراهتها كراهة تنزيه شديدة. ما هو الراجح؟ عبد الرحيم، ما هو الراجح، حلال أو حرام الحمر الأهلية؟ أنور، حرام، حديث واضح، أكفئت القدور، والراجح هو القول الأول. وذكر ابن حزم أنه نقل تحريم الحمر الأهلية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريق 9 من الصحابة بأسانيد كالشمس، فهو نقل متواتر كما في المحلى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم 13 صفحة 91، اختلف العلماء في المسألة، فقال الجماهير من الصحابة والتابعين. إيش معنى الجماهير يا عبد الله؟ الأكثر. فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحومها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وقال ابن عباس ليست بحرام، وقال ابن عباس ليست بحرام. وفي البخاري عنه لا أدري أنها عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس أو حرمت. ابن عباس يقول لا أدري أنها عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس أو حرمت. قال الصنعاني ولا يخفى ضعف هذا القول، لأن الأصل في النهي التحريم وإن جهلنا علته، ولا يخفى ضعف هذا القول لأن الأصل في النهي التحريم وإن جهلنا علته، وإن جهلنا علته. المسألة الثانية، هل الحمر الأهلية نجسة؟ اختلف فيها أيضا العلماء، اختلف فيها العلماء. القول الأول أنها طاهرة، القول الأول أنها طاهرة. لماذا؟ لأنها مباح ركوبها، ومعلوم أن ركوبها لا يخلو من مخالطة عرقها وغير ذلك، ولو كانت نجسة لبين ذلك، وكانت تركب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة. القول الأول أنها طاهرة، هو قول مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد، قول مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. القول الثاني أنها نجسة، القول الثاني أنها نجسة، وهو قول أحمد في المشهور عنه، قول أحمد في المشهور عنه. هذا الخلاف في بدنه، الكلام هذا الخلاف في بدنه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى والصحيح عندي طهارة البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة، لأن النبي قال والصحيح عندي طهارة البغل والحمار، يعني هذا قول يعني يرجح الرواية التي وافق فيها الإمام أحمد مالك والشافعي. ابن قدامة يرجح هذه الرواية خلاف المشهور، يقول طهارة البغل والحمار هذا هو الصحيح عنده. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها تركب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما، فأشبه السنور. ما هو السنور؟ القط الهر، إنه من الطوافين عليكم. قال أراد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس، أراد أنها محرمة، كقوله تعالى في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إنها رجس. ويحتمل أنه أراد لحمها. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس، أراد أنها محرمة، كقوله تعالى في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إنها رجس. ويحتمل أنه أراد لحمها، أي الذي هو وصف له، أنه قال إنها رجس أي اللحم فلا تؤكل. ويحتمل أنه أراد لحمها الذي كان في قدورهم، فإنه رجس، فإن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره، فإن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره. قال علامة البسام في توضيح الأحكام: أجمع العلماء على أن روث الحمار الأهلي والبغل وبوله ودمه ولحمه نجسة. أما قوله ولحمه أنها نجسة فيه خلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحمار إنه رجس، وقال عن روثه إنه رجس لما أعطاه عبد الله بن مسعود، قال إنها ركس. واختلفوا في بدنه وما يفرزه من عرق، وفي فمه وما يخرج منه من ريق وسؤره، وأنفي وما يخرج منه مخاط، هل هي نجسة أو طاهرة؟ فذهب الإمام أحمد بن مشهور عنها إلى نجاستها، وتبعه على ذلك أصحابه، قال في المقنع والإنصاف والبغل والحمار الأهل نجسة، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. قال ابن الجوزي هذا هو الصحيح من المذهب. وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أنهما طاهران، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه ومنهم الموفق، قال في المغني والصحيح طهارة البغل والحمار، قال في الإنصاف قلت وهو الصحيح والأقوى دليلا، واختار بعض مشايخنا المعاصرين، قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ إنها طاهرة في الحياة ولا ينجس منها إلا البول والروث والدم. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي الصحيح الذي لا ريب فيه أن البغل والحمار طاهران في الحياة كالهر، فيكون ريقهما وعرقهما وشعرهما طاهرة. ثم ذكر مناقشة الأدلة في ذلك. قال استدل الأولون على نجاستهما بقوله صلى الله عليه وسلم إنها رجس، والرجس هو النجس، فعموم الحديث يقتضي نجاسة كل شيء فيه، والأصل أن كل حيوان محرم فهو نجس خبيث هو وجميع أجزائه. أما الذين يرون طهارة بدنهما وريقهما وعرقهما وشعورهما فلهم على ذلك أدلة، منها: من هم الذين يقولون بالطهارة؟ طهارة بدنه وعرقه، مالك والشافعي ورواية عن أحمد. فلهم أدلة، منها: أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أصحابه كانوا يركبونهما، ومع هذا لم يأمر بالتوقي من هذه الفضلات منهما، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وبعضهم يعبر بتعبير آخر. ثانيا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال عن الهرة إنها ليست بنجس، إنما إنها من الطوافين عليكم، وهذه العلة موجودة في الحمار والبغل وأكثر، يعني مخالطة الناس لها للحمار والبغل أكثر من الهر. الهر يدخل ويخرج وهو بعيد عنك، لكن هذا أنت تحتاج تركبه، خصوصا في الأزمنة الماضية، وفي بعض القرى استعماله واضح وحل ركوبه بالنص. قال فإن ركوبهما واستعمالهما أكثر لصوقا وأمس حاجة من الهرة، فإذا عفي عن الهرة لتطوفها فهو في الحمار والبغل أولى. ثالثا القاعدة الشرعية الكبرى، وهي المشقة تجلب التيسير، فمشقة ركوب الحمار والبغل والحمل عليهما مسألة جزئية من هذه القاعدة العظيمة. ولذا قال الإمام أحمد: البغل والحمار طاهران ريقهما وعرقهما وشعورهما، هذا في رواية عنه، وذكر كلام ابن قدامة الذي تقدم. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: هذا القول هو الأليق بالشريعة المحمدية، شريعة اليسر والبعد عن الحرج والمشقة. وقال ابن القيم: دليل النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة. إذن حمل الحديث كما قال ابن قدامة رجس ليس على بدنه وريقه وعرقه، وإنما هو محمول على اللحم الذي كان في القدور ذبحت وصارت تفور القدور باللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر بأن تكفى، وقال إنها رجس. إلى هنا، سبحانك اللهم.